لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. كلمة فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك أي لا أثر للرضاعة بعد ذلك في ثبوت المحرمية، وأيضا لا يلزم والد الرضيع بالنفقة على المرضعة بعد سنتين. أدي معنى كلمة لا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، أي لا أثر في الرضاعة في ثبوت المحرمية ولا يلزم والد الرضيع بالنفقة بعد السنتين. يعني قلت له رضعه لك كمان سنة؟ لا، ليس لها ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعا. وهكذا أخرجه البخاري، وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، لم يسنده لابن عيينة غير الهيثم وهو ثقة حافظ. قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس مرفوعا. وروى أبو داود الطيالسي عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: وفصاله في عامين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وام سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وقال مالك: لو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم أو لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام. وهو رواية عن الأوزعي، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قال: لا رضاعة بعد فصال، فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك، والله أعلم. طبعا هذه المسألة تبحث في الفقه في مبحث المحرمات من النساء، وهو قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولأهل العلم في زمن الارتضاع قولان: الأول ما كان في الثدي أي في الحولين، فإذا وقعت رضاعة لمولود وهو في سن الارتضاع من امرأة 5 رضعات معلومات ولا يقال مشبعات، بل الصواب 5 رضعات معلومات. إن وقع هذا ثبتت المحرمية بين الأم وبين من أرضعت وبين كل أولادها منها وبين هذا الرضيع، وكذلك ثبتت الأبوة بين زوجها وهو الذي بوطئه صار اللبن في ثديها وبين هذا الرضيع. وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن التحريم من الرضاعة لا يتعدى الذي رضع فقط، أما أقاربه من النسب أو من الرضاعة لا يشملهن الحكم. وأما ما حدث في قصة سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة ابن شيبة بن ربيعة مع مولاه سالم مولى أبي حذيفة، فالصواب أن هذا خاص بسالم ولا يتعدى غيره. وأما ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه فإن قصة سالم ليست بعامة لكل أحد وليست خاصة بسالم، فهذا الكلام ينسحب على الفتوى في قضايا الأعيان أن يفتي بها عالم مجتهد، أما الأصل العام لا رضاعة بعد الحولين، هذا الذي عليه العمل وبه الفتوى والله أعلم. أيوة شيخ محمد. نعم لأن مسألة الشبع لا نعلمها، ووضع العلماء ضابطا للرضعة على وجه التقريب، قال أن يلتقم الطفل الثدي ويمص وينزل اللبن في جوفه ويتركه باختياره، فإن تركه لعارض كضيق نفس وسلعة أو من المرضعة أو انتقل من ثدي إلى ثدي فهذا كله يعتبر رضعة. هذا ضابط الرضعة كما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. نعم. لا، أرضعت امرأة صبيا 5 رضعات معلومات كل أولادها إخوة له. نعم لأن المسألة المشهورة يقول لك إيه ده رضع فوقه أو رضع تحته، لا ملهاش اعتبار، طالما أنهما التقيا على ثدي واحد ثبت الحكم في مسألة الإيه الرضع. ها؟ 5 رضعات معلومات 4 لا يثبت المحرمين. ايش موسى؟ اسأل اخونا اكرمه الله، وفيه مسائل برضه ما زالت مشكلة عليكم فركزوا فيها شوية. وطبعا كون أن البعض منكم يطرح إشكالا هذا يسعدني غاية الإسعاد، لأن احنا ما أتينا إلا تعلم وكنا جهلة وما زلنا. نقول خد بالك يا شيخ موسى، أرضعت فاطمة محمدا كويس، فأصبحت فاطمة أما لمحمد صحيح، أم منين؟ من الرضاعة، بشرطين اثنين: أن يكون في سن الارتضاع وأن تكون إيه 5 رضعات معلومات. طيب فاطمة هذه لها أولاد كثير وضعتهم من بطنها ولم ترضع أحدا من أولادها إلا محمد، كل أولادها إخوة لمحمد. اتفهمت يا أخوانا كده؟ طيب، وإخوة محمد ليس بإخوة لأولاد فاطمة إلا إذا رضعنا أيضا من ثدي فاطمة، يبقى مش شرط أن يكونوا رضعا، لا، لأن عندنا لحمة النسب أقوى، لأن هي ولدته، كن بقى ما رضعتوش ده هو قطعة منها، واخد بالك؟ وطبعا كما تذكرون أكرمكم الله، شوف يا فياض الواد اللي بيلعب في الهاتف، أكرمكم الله، إن مسألة ثبوت المحرمية بلبن المرأة أمر عجيب. يعني لو أنك أتيت بغلامين في زمن الارتضاع وجبت لهم معزة ما فيش غير، وأطعمت الغلامين من لبن المعزة الواحدة لمدة سنتين، إخوة ولا مش إخوة؟ إخوة في الرضاعة؟ ما ينفعش خالص، واخد بالك انت؟ ما ينفعش، مع أن اللبن واحد، لبن معزة، معزة الحاج محمد مثلا، واخد بالك؟ لا، يبقى في سر هنا يا أخواننا، الله يبارك فيكم، وسر عجيب فعلا. لماذا ثبت التحريم بثدي بلبن المرأة ولم يثبت بأي لبن آخر؟ أمر عجيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. معايا مشايخ؟ تفضل. أخونا بيقول لو أرضعت ونسيت، الأصل العدم، الأصل العدم. أي مصطفى؟ أخونا بيقول لو أن للرجل زوجة ثانية ولم ترضع، فهل أولاده من الزوجة الثانية يعتبر إخوة للرضيع؟ نعم، لبن الفحل إخوة من أب في الرضاعة. طبعا إياك أن تقول هو الرجل بيرضع، لا، ما تنقلش عيب منك، ده ما سماه العلماء لبن الفحل. لذلك الفتوى المشهورة عن ابن عباس مشهورة خالص في لبن الفحل، وهي الأصل، إضافة إلى حديث أفلح أخو عبد القعيس، أخو أبي القعيس عند مسلم، إن ابن عباس سئل عن رجل له جاريتان، رجل له إيه؟ جاريتان. كلمة جاريتان يعني من ملك اليمين أو امرأتان، أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، طبعا خمس رضعات مشبعات معلومات، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال ابن عباس لا، اللقاح واحد. مفهومة؟ مفهومة يا عبد الله؟ مفهومة يا عبد الله؟ طب المرة الثالثة مفهومة يا عبد الله؟ خلاص ماشي. اللقاح واحد اللي هو لبن الايه؟ ها؟ لبن الفحل. يبقى أصبح الغلام اللي رضع من جارية الرجل والأنثى التي رضعت من جارية الرجل إخوات منين؟ من الأب، من الرضاع، لأن اللقاح إيه؟ واحد. الذي وطأ هنا هو الذي وطأ هنا وتسبب بإنزال اللبن هنا هو الذي تسبب بإنزال، يبقى في حاجة سر مكتوم، رباط لا ندري عنه. علشان كده العلماء قالوا طيب مسألة افتراضية بس تجد. هلك معاش خالد، رجل تزوج امرأة وحملت منه، كويس، ثم مات وهي حامل، فلما مات وضعت، يبقى عدتها مالها؟ انقضت عدته، ولدت، بدأت ترضع، اللبن ده أين صاحبه؟ الله يرحمه، تزوجها رجل آخر ووطأها ثم رضعت بعد أن تزوجت من الثاني غلاما، أين أبوه من الرضاعة؟ هل الذي توفى أم الحي الذي ما زال يطأ؟ طولوا بالكم، أنت بتفتي الاتصال في حاجة زي حالتي؟ تفتيش؟ المسألة دي دوخت العلماء والله يا أخوان. أنا بقرأ فيها في كتب الفرعيات الكبيرة قال لك لا استنى. قال الأصل أنه صاحب اللبن من مات، ولكن إذا تغير صفة من صفات اللبن من وطء الثاني أصبح الثاني هو الأب. شفت؟ عشان تتسرع وتفتي معايا مشايخ فاهم يا محمد؟ فاهمين يا أخوان المسائل دي؟ أسأل الله أن يعلمنا وإياه. اي
لو الثاني دخل بعد ما الثالثة عدتها وهي لسه بتردع هل تأثير الفحوى هو
هيبقى؟ ايوه العلماء قالوا كده يا شيخ ياسر. احنا ايه دخلنا احنا؟ ما احنا قلنا قال ان صار تغير في اللبن في شيء من صفاته فبسبب وطء الثاني فيعتبر هو الاب.
هو وطء الثاني مش تأثير للاب الاخر.
طب ارد على اقول له ايه؟ او مضربه مثلا يعني؟ ركز يا ياسر. لا ركز يا حبيبي. انا بتكلم مره مع طبيب من متخصصين في هذا الامر وطبيب مستواه عالي شويه. فبتكلم معاه في مساله علميه. فقال لي خد بالكم. طبعا انا اتكلمت معاه خدت المعلومه ولو تكلمت معاه شرع مش هيستوعب قلت اسكت. قال لي اللبن الابحاث العلميه من ناحيه التركيز والماده الغذائيه واحد. أما من ناحية الوصف الظاهري يتغير ولا ندري ما السبب. ده كلام لي أنا. قال لي وكان متخصص في الأمر ده يعني. قال لي ممكن لبن نلاقيه فاتح لبن نلاقيه زي اللبن عليه شاي بيختلف. قلت له لما؟ قال لي ما نعرفش. ممكن تلاقي لبن بكميات كبيرة كميات قليلة. يبقى أصبح يا شيخ ياسر الوطء بيأثر. علشان كده العلماء افترضوا مسألة وإن كان وجودها عزيز ولكن موجود. متى يكون الرضيع ليس له أبا من الرضاعة؟ إذا أرضعته بكرا. والبكر ترضع؟ نعم. وأعلمها جيدا ماتت رحمة الله عليه. وخبرك ها ترضع وأرضعته لحد ما الواد بدأ على رأي ما بقوله بدأ يرجع لابه. وإن شاء الله لا نشك في عفتها قيد أنملة. وبعدين ملك أخواننا دايما كده اللي تعلمناه ونتعلمه يا شيخ علاء إن إحنا يسأل عند النص ملنا نقف ولا نتكلم إلا بالرضا والتسليم والقبول والإذعان. فضل يا ولدي. لا ده احنا في تفسير مش في فقه. وقبل كده أمليت عليكم بحث الرضاعة ولا لأ؟ أجدوه عند من يأتيني به. ده أنا ببحث عنه عندي عشان أكتبه في الأبحاث مش لاقيه. عندك يا أبو عمر؟ خلاص وعد منك إن شاء الله ألاقيهم الاثنين إن شاء الله. ماشي. فضل حماد يعكس أولاد فاطمة إيه؟ من النسب ومن الرضاعة.
نعم.
كلهم إخوة لمحمد. حتى لو أن محمد حتى لو أن محمد رضع وأصبح عنده من العمر 20 سنة ثم قامت فاطمة وأرضعت غلاما بينه وبين محمد 20 سنة أصبح محمد أبو 20 سنة أخو الواد اللي عنده 2 شهر.
نعم.
ها فضل. كل بنات فاطمة وكل أولاد بنات فاطمة وكل أولاد أولاد فاطمة من النسب ومن الرضاعة. كويس. ما لم يكن رضعنا من فاطمة. مظبوط. كويس. نفس الحكم بالضبط. أصبحت بنت فاطمة بنت أم محمد. كويس. وكل أولاد أم محمد إخوة لفاطمة وليس كل إخوة فاطمة أولاد أم محمد. بس اتفهمت يا مشايخ؟ أيوة شيخ. بمعنى ترضع إيه؟ مزبوط. أو يكون الولدان إخوة في الرضاعة. لا، القاعدة عندنا أن يلتقي على ثدي واحد. يعني فاطمة أرضعت محمد وسعيد وعبد الله وعمر وخالد وفلان وفلان، 20 واحد أرضعته، أصبح كلهم إخوة، وأصبح زوج هذه المرأة الذي صار بوطئه لبن هو إيه؟ أبو لهم، الذي يسميه الفقهاء لبن الإيه؟ لبن الفحل. ماشي يا مشايخ، نكمل كلامنا. طيب، يقول: وقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولدهم، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وطبعا هذا الذي يعمل به في القضاء المصري، يحكم القاضي على الوالد أو الزوج بالنفقة اللي هي نفقة مسكن وحاضنة، ويدخلون في الحاضنة الرضاعة. وقوله: لا تضار والدة بولده، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضرة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال: ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيره. وقوله: على الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على الوالد الطفل من الإنفاق على والد الطفل والقيام بحقوقه وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. هنا نريد أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة حضانة الأم لابنها، وبين رضاعة الأم لابنها. فرق بالاثنين: حضانة الأم لولدها واجبة ما لم تنكح أو تتنازل. طيب، الرضاعة لا، ملزمة، يعني لو أنها لما وضعت حلت للخطاب فتزوجها رجل آخر، فقال والد الزوج: الابن لي لأنها تزوجت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أحق به ما لم تنكح. لا، ده الكلام ده بعد الرضاعة، فلها أن تحتضن رضيعها ولو تزوجت فترة الرضاعة. تفرق بين الحضانة وبين الرضاعة. طيب، نعم لها ذلك، حق لها فتنزلت عنه لها ذلك، وتنتقل الحضانة إلى أمها كما هو معلوم في كتب الفقه. نعم، أيوة لها ذلك يا أخي، لها ذلك، مش في حاجة أبدا. قوله: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه، أي فإن اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأي في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره: وهذا في احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. واضحة يا شيخ أسامة؟ وإن تعاصرتم، أيضا مش مرضع أهلك، لا تديني عن اليوم 200 جنيه لا مش مرضع أهلك مثلا، خلاص فسترضع له إيه؟ له أخرى. وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما العذر منها أو عذر له فلا جناح عليه في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لوالديه غيرها بالأجرة المعروف بالمعروف قاله غير واحد. وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن والإجماع بالإجماع، والحكم ده بيخفى على البعض، عشان كده عاوزين نفرق بين المرأة المدخول بها ومات عنها زوجها، بين المرأة الغير مدخول بها ومات عنها زوجها، وبين الغير مدخول بها وطلقها زوجها. هذه غير هذه، غير مدخول ومات الزوج عليها العدة ولها الصداق كاملا ولها الإرث، مع أنه غير إيه؟ غير مدخول ولكنه مات. طيب غير مدخول وطلقها ليس له عليها عدة ولها نصف الصداق، طيب غير مدخول واختلعت ليس لها عدة وليس لها شيء، لأن البعض يقول لك غير مدخول به ليس لها عدة على الإطلاق، لا ده في الطلاق بس أو في الخلع أو في الفسخ، أما في الوفاة فعليها العدة. مفهوم يا أخوانا؟ والمسألة فيها إجماع لحديث بروع بنت واشق. طيب يقول ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنة وصححه الترمذي عن ابن مسعود، سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل به ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله. طبعا كلمة أقول فيها برأيي أي مستنده النصوص الشرعية التي لديه، مش معنى برأيه أي بالهوى، حاشاه ابن مسعود وهو كنيف علم. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملا. وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قذف في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. يبقى هنا عبد الله بن مسعود أفتى بعموم الايه؟ بعموم الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فأفتى بذلك إن سواء المدخول أو غير المدخول. فقام معقل بن سنان الإشجعي وأيده في قضية عين ها غير مدخول بها، غير إيه؟ غير مدخول بها، والمسألة كما قلنا فيها إجماع، ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة. تفضل. أخونا يسأل أكرمه الله، رجل تزوج بامرأة وبعد أن عاشرها تبين له أنها أخته من الرضاعة، حصل كثير جدا، واخد بالك أنت ازاي؟ كثير. حكم الشرعي الفسخ والتفريق فورا، المأذون بقى يجي ويطلق، لأنه لحظة واحدة هو ده الفسخ. يعني بنقول طبعا كان أيام زمان ما فيش لا اسم ولا الكلام ده، فكنا نحكم بالبطلان، الراجل يروح ياخد بنته من عنده جوزها ويروحها، لا طلاق ولا عاوزين منك حاجة إلا طبعا الصداق بما استحل من فرجك. تب الفسخ لابد أن يقول له طلق. فالوقت الحاضر عندنا الأسيمة موجودة، لابد من الإيه؟ من الطلاق. طيب والأولاد الذين تم إنجابهم ينسبون إلى أبيهم باتفاق لوجود شبهة النكاح. أما إذا تزوج وهو يعلم يقينا أنها أخته من الرضاع، فلا شك أن هذا استحلال ما حرم الله. لا أنا كلم نفرق بين الطلاق وبين الوفاة. طلق الزوج كلام تاني، مات الزوج كلام آخر. يقول ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 4 أشهر و10. للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبت به السنة من حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه. اللي حصل يا أخوان أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يسأل عن المرأة الحامل مات عنها زوجها، فقال ابن عباس تنازعتها آيتان. تاني، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، قال ابن عباس تنازعتها آيتان. الآية الأولى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، والآية الثانية آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فكان ابن عباس يفتي بأبعد الأجلين، يعني إيه؟ الرجل مات، إن ولدت بعد 4 أشهر و10 أيام يبقى دي عدتها، نخلي عدتها 4، ناخد بقية البقرة. وإن وضعت، لا، إن ولدت بعد 4 أشهر و10 أيام ناخد بقية الطلاق، وإن وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام ناخد بقية الإيه؟ البقرة. واخدين بالكم يا اخوانا كده؟ فكان ابن عباس يفتي بابعد الاجلين، وكانت فتوى مشهوره عن ابن عباس، والذي اعلمه انا ما رجع عنها، غير ان حديث سبيعة الاسلاميه يعكر صفو فتوى ابن عباس. ها؟ ما انا بقول نعم؟ أنا اتكلم بما بلغ علمي، عندك علم عن الراس والعين. فسبيعة الأسلمية مات زوجها أبو عمرو بن حفص في غزوة الفتح، لم أذكر غزوة الفتح، بعد 40 يوم من ولادته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فرآها أبو السنابل ابن بعكك وكان خطبها فأبت عليه، فلما رأى شيئا من زينتها قال يا سبيعة لعلك تتجملين للخطاب، فوالله ما أنت بناكحة حتى يبلغ الكتاب أجل أو يمر عليك 4 أشهر و10. تقول رضي الله عنها فلما دخل الليل جمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي كذب أبو السنابل. كذب يعني إيه؟ أكرمكم الله، أخطأ، بل تزوجي إن بدا لك ذلك. الحافظ ابن حجر بيعلق ويقول ومغزى أبو السنابل أنه لما خطبها وأبت عليه وكان يريد نكاحها، فقال لها ما أنت بناكحة إلا بعد 4 أشهر رجاء أن يأتي بعض أوليائها من سفر فيكلموها فترضى بنكاحي. واخد بالك؟ قال لها كلمتين دول معايا. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر ما ينبغي إن كان طرفا في خصومة أن يفتي فيها وإن كان من أهل العلم. ليه؟ الهوى بيأثر فيه. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعد إن شاء الله لصلاة الظهر، ثم نصلي الظهر ونواصل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.